سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه منا ولا عرفة، وقال: في حجة الوداع أو يوم الفتح. ثم قال رحمه الله: هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصته في حجة الوداع عندما قدم ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ركب الأتان ثم نزل فصلى، وقد مرت الأتان بين يدي بعض الصف. وهذا الحديث ساقه المصنف عن الإمام مسلم في أحاديث سترة المصلي، وقد مر بنا في درس البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي في فضاء ركزت له عنزة وتكون سترة له، ولا يضره ما مر من وراء تلك السترة. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو من هذا الباب، حيث كانت السترة قد ركزت للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ابن عباس ولم يمر بين النبي عليه الصلاة والسلام وسترته، وإنما مر بين يدي بعض الصفوف، صفوف المامومين، وهذا لا يؤثر لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا يتعارض هذا الحديث مع أحاديث السترة وأحاديث طلب اتخاذ السترة وعدم المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأن المار إذا مر بين يدي بعض الصف أو مر بين صفوف المأمومين فلا يؤثر مروره ولا يضر المصلين، حيث إن سترتهم هي السترة التي اتخذها الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا رواه الإمام مسلم من طرق، فرواه من طريق مالك، ورواه من طريق ابن وهب، ورواه من طريق سفيان بن عيينة، ورواه من طريق معمر. وهذه الروايات كلها مدارها على الإمام الزهري رحمه الله، تارة ذكر باسم الزهري وتارة باسم ابن شهاب، فالزهري نسبة وابن شهاب كنية. وهذا الحديث يدلنا على ما عليه المحدثون من جد أو من تفاوت يحدث في الرواية، فرواية مالك تشعر بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مر بين يدي الصفوف في منى في حجة الوداع، وجاءت رواية ابن وهب وأخبرت بموافقة رواية مالك، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في منى، وجاءت رواية سفيان بن عيينة لكنها خالفت رواية مالك وابن وهب أو يونس، رواية مالك ورواية يونس، حيث سمت الموضع وأنه عرفة. وجاءت رواية معمر شيخ عبد الرزاق، وذكرت أن القصة وقعت في حجة الوداع ولم تذكر منى ولا عرفة. لا شك إن هذا تفاوت، بل إن بعض الروايات وهي رواية معمر أشارت إلى أن ذلك كان يوم فتح مكة، ومعلوم أن فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى منى أو إلى عرفة. ومن هنا رجح أهل العلم لفظة حجة الوداع، لأن القصة كانت فيها، كما أنهم استبعدوا الرواية التي ذكر فيها أن القصة كانت في عرفة، لأن رواية مالك وابن وهب نصتا على أنها في منى، ولا شك أن موقف الناس في منى غير موقف الناس في عرفة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه جاء من المكان الذي يسكن فيه وقد ركب الأتان إلى حيث يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في منى. كل هذا يرجح لنا أن القصة واحدة، وأنها كانت بمنى، وأنها في حجة الوداع، وعلى ذلك تكون رواية عرفة فيها خطأ، وهكذا رواية يوم فتح مكة. ولهذا حرص الإمام مسلم رحمه الله إلى بيان اختلاف الروايات، وأن هذا الخلاف اليسير وهو كونه في عرفة أو في عام الفتح لا يضر ولا يؤثر ولا يؤدي إلى رد الخبر، لأن المسألة تقوم على الرجحان وتقوم على ذكر المعروف والشاذ، وأن اختلاف الموضع مع اتفاقهم على ذكر القصة التي هي محل الاحتجاج لا يؤثر على صحة الحديث. هذا مجمل ما دل عليه صنيع الإمام مسلم رحمه الله، كما يدلنا على أن مسلم رحمه الله اعتمد نقل هذا الخبر من مصادر حديثية متنوعة، فأخذه من الموطأ، وهذا كما في رواية يحيى بن يحيى، وأخذه من كتاب يونس كما في رواية حرملة بن يحيى، وأخذه من كتاب سفيان بن عيينة كما هو الحال في الرواية الثالثة وفي الرواية الرابعة، اعتمد في ذلك على مصنف الإمام عبد الرزاق وعلى كتاب الجامع لمعمر بن راشد، مما يدلنا على أن مسلما رحمه الله تتبع هذه الروايات في مصادرها الحديثية وانتقى منها وأشار إلى مواطن الاتفاق والاختلاف. أما الرواية الأولى وهي التي أخرجها عن طريق الموطأ. قال فيها رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. وكثيرا ما ينقل مالك كثيرا ما ينقل مسلم رحمه الله من موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى ابن بكر التميمي أحد رواة الموطأ، وهو ثقة ثبت، مات سنة 26 و200، وروى له الجميع. قال: قرأت على مالك، يعني في موطئه، ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري في روايته أو في حديثه قال: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله 79، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن عبيد الله بن عبد الله، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني. قال فيه الحافظ: إنه ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان، وهي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ومعنى ناهزت الاحتلام يعني قربته من البلوغ. وجاء في بعض الروايات أنه كان يومئذ ختينا. قال: وكنت يومئذ ختين. ومعنى ختين فعيل بمعنى مفعول يعني مختون. ختن في تلك الأيام، لأن عادة العرب كانت لا تختنوا الطفل إلا إذا أوشك وشارف على البلوغ، عندئذ يختنونه. فأخبر رحمه رضي الله عنه بأنه كان ختينا، ولعل هذا هو الذي حمله على أن يركب الأتان ليأتي بها إلى حيث الصلاة. قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يعني في موضع مسجد الخيف حيث كان صلى الله عليه وسلم نزل وكان يصلي بأصحابه. قال فمررت بين يدي الصف يعني من أمام الصف يعني صف الناس في الصلاة، فنزلت يعني عن الأتان فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى وتأكل من نبات الأرض. قال ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، حيث إنه لم يقطع الصف ولم يقطع السترة، وربما مر من وراء السترة، والمرور من وراء السترة أمر جائز لا يضر بالمصلين، وإنما الممنوع هو أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته، أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته. وهذا يوافق ما جاء في حديث الحديث السابق، وهو الذي روي عن أبي جحيفة أنه لما ركزت العنزة للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلقي بالا لمن مر بين أو من وراء السترة، لمن مر من وراء العنزة، حيث إن هذا لا يؤثر على مرور الناس بين يدي المصلي، وإنما الذي يؤثر أن يمر الشخص بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة، أو يمر بين الشخص وسترته إذا كان قد اتخذ سترة ولم يمنعه، هذا الذي يضر بالمصلي إلى السترة أو إلى غير السترة. أما إذا كان المصلي يصلي وقد وضع سترة ومر الناس من وراء السترة فلا يؤثر ذلك على صلاته. قال فلم ينكر ذلك علي أحد، لأنه لم يمر بين يدي المصلين ويقطع عليهم صلاتهم، وإنما مر من وراء السترة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وأخبرنا حرملة بن يحيى، وهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال أخبرني أو أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة السابعة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي يزيد مولى آل أبي سفيان؟ قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما، وهو في هذه الرواية روى عن الزهري. لكنه عندما توبع وجد أن ما حدث به لم يقع في خطأ. قال روايته عن الزهري في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي روايته عن غير الزهري خطأ من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. يقول هنا: أخبرني عبيد الله. فيونس في هذه الرواية يروي عن ابن شهاب يعني الزهري عن عبيد الله، فرجع الحديث إلى الزهري. وتابع يونس في هذه الرواية مالكا متابعة تامة، حيث اشترك في روايته عن ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقد مر بنا، وهو ابن مسعود، وأنه ثقة من الطبقة الثالثة، يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: أخبره أنه أقبل يسير على حمار، وجاء في رواية مالك أنه ركب أتانا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع، يصلي بالناس. قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف، ثم نزل عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فصف مع الناس ليؤدي الصلاة. وجاء في رواية مالك أنه ترك الأتانة ترتع بين الصفوف. وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، حيث إنه ترك الأتانة تمر بين يدي بعض الصف، لكن لما كان ذلك من وراء العنزة فلم يؤثر مرورها على المصلين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، فروى حديثا مقرونا عن شيخه يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. أما يحيى بن يحيى فقد عرفنا ترجمته في أول الدرس، وأما عمرو الناقد فهو عمرو الناقد مر بنا أيضا، وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال: نزل الرقة ثقة حافظ، وهم في حديثه، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و100، وروى له البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو، نعم، من الطبقة العاشرة، نعم، مات سنة 32 و200. يقول: وعمرو الناقد وإسحاق ابن إبراهيم. وقد مر بنا إسحاق ابن إبراهيم كثير، وهو المشهور بإسحاق ابن راهوية، ألزمه بقوله إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. قال أبو داود إنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول هنا ثلاثتهم يعني كل من يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن راهوية رووا هذا الحديث عن ابن عيينة، شيخهم فيه إسحاق بن شيخهم فيه سفيان بن عيينة، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرى وكان ربما دلس لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ومات سنة 98 و100، وروى له الجميع. قال عن سفيان أو عن ابن عيينة عن الزهري، وروايته هذه تعد متابعة لرواية يونس ولرواية مالك، حيث مدار الرواية على الإمام الزهري. قال بهذا الإسناد يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، وهذا يعني قد يكون محل إشكال، وقد تكون القصة تكررت حيث حضر ابن عباس رضي الله عنهما إلى حيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكذلك في منى وهو راكب أتانا أو حمارا ليشهد الصلاة، فلا تعارض بين الروايتين، حيث ذكر الإمام الزهري رحمه الله القولين، فأخذ سفيان بن عيينة رواية عرفة، وأخذ الباقون رواية منى. ومن استبعد تعدد القصة ربما يعني أشعر وأخبر بأن رواية عرفة رواية فردة، وأن فيها اختلاف مع رواية منى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وشيخه في هذا إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد. ومن هنا نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله قد يروي الحديث عن شيخ في أكثر من موضع، فروى عن يحيى بن يحيى عن مالك، وروى عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة، وروى عن إسحاق بن راهوية عن ابن عيينة. وفي هذه الرواية يروي عن إسحاق بن عيينة عن إسحاق بن عن إسحاق ابن راهوية عن عبد الرزاق. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية وعبد بن حميد، وقد مرت منها ترجمته أيضا، وهو عبد بن حميد ابن نصر القشي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد ذكر يعني قيل اسمه عبد الحميد ذكر ذلك ابن حبان وغيره أو جزم بذلك ابن حبان وغيره وهو ثقة ثبت حافظ من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 49 و200 وروى له البخاري تعليقا ومسلم والإمام الترمذي هذا هو عبد بن حميد والإمام مسلم قرر روايته هنا مع إسحاق بن راهوية ومعلوم أن القرن هنا إنما هو الاختصار قال أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع عن الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني قال ثقة حافظ مصنف شهير وكتابه المصنف من أشهر كتب الحديث قال عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من الطبقة التاسعة مات سنة 11 و200 وروى له الجميع قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة يعني أخذ عليه في هذه الرواية من كبار الطبقة السابعة مات سنة 54 و100 وروى له الجميع قال عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو قال يوم الفتح ورواية حجة الوداع هي التي توافق روايات من سبق وأما قوله فتح يعني عام الفتح أو فتح مكة فهذا يعني قول فيه نظر ورأي مرجوح فتبين من هذا أن الراكب إذا مر بين يدي المصلين من وراء السترة فإنه لا يضر مروره صلاة المصلين وإنما الممنوع أن يمر بين يدي الصف أن يمر بين يدي السترة يعني بين السترة وبين المصلي لكنه لو أخر لكنه لو مر من وراء السترة فإنه لا يضر وبهذا يجمع بين هذه الروايات المختلفة ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه ورأيت منه. قال بينما أنا مع أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، قال فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، قال فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج. فدخل على مروان فشكى إليه ما لقيا. قال ودخل أبو سعيد رضي الله تعالى عنه على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الحديث أورده المؤلف ليبين أن الذي يمنع المار بين يدي المصلي هو من اتخذ سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث المصلين أن يتخذوا السترة، واتخاذ السترة إنما يكون لمن يريد الصلاة. أول ما يطلب منه أن يتخذ السترة، فإن اتخذ السترة حق له أن يمنع من يريد المرور بين يديه في الصلاة. أما إذا وقف للصلاة ولم يتخذ سترة لأنه مقصر، وأن من مر من بين يديه ينقص من صلاته أنه فرط فيما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث من يريد الصلاة إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، فإن لم يتخذ سترة فليس له الحق في منع الناس من المرور من بين يديه. فإن منعهم يعد بهذا متعد ومخطئ، لأنه هو المفرط، ومن مر من بين يديه ينقص من صلاته. وسيمر بنا في درس مقبل إن شاء الله مقدار السترة، حد السترة، كما جاء مثل مؤخرة الرحل، ويجعلها الإنسان بينه وبين موضع سجوده، ولا ينبغي له أن يبعدها عن نفسه، لأنه بهذا يضيق على الناس مرورهم. كما أنه سيمر بنا أن من يريد أن يصلي لا يعمد إلى الطرقات ومداخل المسجد ومخارج المسجد، يصلي فيه ويتخذ سترة، لأن هذا قد يضر بالمصلين، وربما كان بعض المصلين الذين يريدون الخروج لهم أعذار، فعليه أن يراعي المكان الذي يصلي فيه لئلا يؤثر على المصلين. لذلك جاء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري وقصته مع هذا الشاب والذي هو من أبناء ابني أبي معيط، يعني من قريش ومن أعيانهم، وأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما أذن له بالمرور بين يديه إذ اتخذ سترة، ولهذا قاتله واحتج بفعله أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، حيث حج مروان بن الحكم رحمه الله في هذا الفعل الذي قام به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.